أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إن من البين أن الكمال الذي يقولون به كالأمر الممتنع، لأنه لو وصل إليه السالك وأدركه لما أمكنه أن يعقله بالقوة العاقلة، باتفاقهم على أن العقل يستحيل أن يدركه. من القواعد التي أسسها الحكماء أو القواعد التي استند إليها المستشكل في المقام هذه القاعدة، التفتوا تعالوا معي إلى صفحة 352 حتى أبين القاعدة وندخل في البحث. في صفحة 352 السطر الثاني هذه عبارته: لأن كل ما ليس بممتنع ومعدوم صرف فهو صالح أن يعبر عنه. بعبارة واضحة، كل ما هو موجود يمكن التعبير عنه وإدراكه عقلا، ينعكس إلى عكس النقيض، أن كل ما لا يمكن التعبير عنه فهو ماذا؟ فهو معدوم صرف. هذه القاعدة المستشكل استند إليها، ولكن لم يبرهن لنا قاعدة، وبحثه إن شاء الله سيأتي. استند إلى هذه القاعدة ليبدأ مناقشة من؟ مناقشة العرفاء. فستعالوا معنا إلى مناقشة العرفاء تأسيسا على هذه القاعدة. يقول: من الحقائق المسلمة عندكم، المستشكل يقول للعارف: من الحقائق المسلمة عندكم أن ما يصل إليه الإنسان في الكمال الحقيقي لا يمكن إدراكه بالعقل ولا يمكن التعبير عنه باللفظ. خب، هذه القاعدة يقبلها العارف؟ نعم، يصرح بها ويقبلها. فهو يستند إلى هذه الصغرى التي يقولها العارف لتطبيق هذه الكبرى. إذن كل ما لا يمكن إدراكه عقلا والتعبير عنه لفظا موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود. وإذا لم يكن موجودا، إذن هو كمال حقيقي أو ليس كمالا حقيقيا؟ ليس كمالا حقيقيا. أما الصغرى فقد امتلأت كتبه وزبره وصحف العرفاء بهذه الحقيقة. لعله من أوضح من أشار إلى هذه الحقيقة الشيخ في متن الإشارات وبيانات الطوسي أيضا في المجلد الثالث من الإشارات صفحة 390. أنا أقرأ النص وبيان النص عند ذلك، عندما نأتي إلى عبارات الكتاب هنا تجدها واضحة. يقول إشارة: من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني. هذا مشرك، هذا يريد أن يكون عارفا. لماذا؟ لأن العرفان له قيمة، هذا قد قال بالثاني. إذن يتضح أن الشرك عند العرفاء ماذا؟ ما هو؟ ومن وجد العرفان كأنه لا يجده بل يجد المعروف بالعرفان فقد خاض لجة الوصول. طوسي هنا يقول عباراته كالنصوص، يعني من يتكلم الشيخ كأنه روايات، هل قد المتن عالي ودقيق. يقول: ومن وجد العرفان كأنه لا يجده بل يجد المعروف بهذا الطريق، به أي بالعرفان، فقد خاض لجة الوصول. وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قبله، لأنه درجات ما قبل ماذا؟ حس، خيال، متخيل، وهم، مفكر، وحافظ، وعاقل، ما شاء الله. يقول: اعلم أن ما بعد الوصول الدرجات إن لم تكن أكثر مما قبل الوصول فليست ماذا؟ أقل مما قبل الوصول. وهناك درجات ليست أقل درجات ما قبلها أقل من درجات ما قبله، آثرنا فيها الاختصار. لماذا شيخنا؟ فإنها لا يفهمها الحديث، لا مجال لأن نتكلم فيها، ولا تشرحها العبارة، ولا يكشف المقال عنها غير الخيال. ومن أحب أن يتعرفها فليتدرج إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون المشافهة، ومن الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر. هنا يقول الشارح المحقق الطوسي: واعلم أن العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة. لماذا؟ لهذا البيان الذي سنقرأه أيضا. يقول: لأن العبارة موضوعة للمعاني التي يتصورها أهل اللغات ثم يحفظونها ثم يتذكرونها ثم يتفاهمونها تعليما وتعلما، أما التي لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته فضلا عن قوى بدنه، فليس يمكن أن يوضع لها ألفاظ فضلا أن يعبر عنها بعبارة. أساسا ذيك الحقائق لا يمكن الوصول إليها إلا بعد الإنسان أن يفنى عن ذاته وعن قوى ذاته، كيف يمكن التعبير عنها بعبارة؟ وكما أن المعقولات لا تدرك بالأوهام، وكما أن المعقولات لا تدرك بالأوهام، والموهومات لا تدرك بالخيالات، والمتخيلات لا تدرك بالحواس، كذلك ما من شأنه أن يعاين بعين اليقين لا يمكن أن يدرك بعلم اليقين. النتيجة هذه، افتح قوس، أريد أخذ نتيجة مهمة. إذن على هذا الأساس القرآن الذي نحن نعتقد أنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي من العلو حكيم من المحكم البسيط. ذاك عندما ينزل بلباس الألفاظ، بعد هذه الألفاظ تبين تلك الحقيقة أو أنها أمثال تقرب تلك الحقائق. يا من الثاني، إذن كل ما في القرآن من ألفه إلى ماذا؟ إلى يائه. ما هو مثل؟ مثل لأي شيء؟ لتلك الحقائق التي في اللوح المحفوظ وفي الكتاب الحفيظ وفي لدينا في أم الكتاب وفي الكتاب المكنون. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. ما أدري واضح ولا؟ إذن الشارع عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه حقيقة لو مثال لحقيقة. ياه منهم ها؟ إذن القضية آمر ومأمور، جنة ونار، ثواب وعقاب، لو أكو شيء آخر، ولكن الله يريد أن يتكلم معنا، نفهم غير هذه اللغة أو لا نفهم؟ فالقضية هواية أعمق من قضية آمر ومأمور وأنطيك ثواب هيجي سويت وأعاقبك هيجي سويت، لا، هذه كلها أمثال. إذن لعد وتلك الأمثال نضربها للناس، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أو قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها كذلك يضرب الأمثال. هذا يقول: لا لا، هذه الحقائق التي نزلت في القرآن بهذه العبارات بعضها أيضا لكثير من الناس هذه العبارات أيضا لا يفهمونها، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تمثل الأمثال بأمثال، فهذه تصير أمثال، لو تصير أمثال الأمثال تصير أمثال الأمثال. لذا أنا قلت جزاك الله خيرا، أحسنت، بشرط أن تكون الكاف مو زائدة. من هنا أنا قلت بأن المثل في القرآن طولي وعرضي،
الطولي هو المعنى الأول، يعني هناك حقائق في اللوح المحفوظ وفي الكتاب المكنون، وهذا الذي بأيدينا، وإن كانت بيان الحقائق ولكن هي أمثال ماذا؟ لتلك الحقائق. ولكن هذه الأمثال عندما تبين كثير منا أيضا لا يستطيع أن يفهمها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو تعطيه لكثير من الناس يستطيع أن يفهم الملازمة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يفهم الملازمة. ماذا نفعل له؟ يقول رجل لرجل سلم والآخر مشاكس، وبنتيجة الآية الأخرى في سورة الأنبياء ماذا تقول؟ تقول لأنه أنت إذا وجدت إنسان له مولى واحد وإنسان له موليان، أيهما يستطيع أن يعيش براحة؟ ها؟ الذي له مولى واحد، ولا عندي مولين، واحد يأمره والآخر ماذا؟ ينهى، يقع في تناقض. هذا مثل، ولكن مثل الحقيقة لو مثل البثل، هذا مثل المثل، وإلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هو المثل. ما أدري واضح هذا ولا. وعلى هذا الأساس خلي ذهنك زين جيدا يمي، وعلى هذا الأساس ذيك الحقائق عندما تلبس لباس الألفاظ، مو لباس الأمثال، لباس الألفاظ، في كثير من الأحيان أنت هذه الألفاظ تريد أن تفهمها بمصادقها ولو العقلية، فهي تصير محكمات حتى بمصادقها العقلية، لو تصير متشابهات. ما أدري تفهمون شنو أقول ولا تعرفون النتائج. لذا إن شاء الله تعالى هذا البحث التفصيلي ما لانا في هذا كتابي الجديد هو مقدمة في أصول التفسير، هذا وقفت عنده مفصلا أنه ما هو القرآن. عليكم السلام ورحمة الله. وفاة الشيخ عبد الله هذا البحث فاته بل إلا أن إن شاء الله يسمع الكاسة. إذن طبعا هذه المعاني ما دمنا في هذا العالم، يعني عالم العقل وما دون عالم العقل، هذا هو ماذا؟ هو التفسير للقرآن. يعني بلغنا ما بلغنا من الدقة والعمق والمعاني والقراءات وتعدد القراءات، كله يدور في فلك ماذا؟ ها؟ في فلك تفسير القرآن. أما إذا تجاوزنا عالم الألفاظ والعبارة والحس والخيال والعقل إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الكتاب المكنون، إلى عالم اللوح المحفوظ، إلى عالم الحقائق التي ما وراء هذا العالم، ندخل في دائرة التأويل للتنزيل والتفسير. إذن دائرة التنزيل اتضحت والتفسير أين؟ ودائرة التأويل. إذن منشأ وجود المتشابه في القرآن ما هو؟ لا، ما هو منشأه؟ وجود التأويل للقرآن. وإلا القرآن إذا ما بتأويل، يعني الحقائق الماورائية، هذا الكتاب يصير به متشابه أو لا يكون فيه متشابه؟ لا يكون متشابه. من أين صار التشابه؟ أن ذيك الحقائق بينت بلباس الألفاظ وبأساس القواعد العقلية، وأنت أقصى ما تستطيع أن تصل إليه المصداق العقلي، بعد أكثر من ذلك والمصداق العقلي هو تلك الحقيقة أو مثل تلك الحقيقة. من هنا إذا أبقيته مثلا سوف تستطيع أن تعبر به إلى الحقيقة، أما إذا اعتبرته حقيقة عند ذلك وقع التشابه. لذا التشابه مو فقط والله المصادق المادية نأخذها بدل المصادق ماذا؟ العقلية. لا، مو هذا، وهذا بحثه التفصيلي. لا لا لا، هو المتشابه هذا المقصود. هؤلاء تصوروا أن المتشابه يعني الله سبحانه وتعالى تكلم فرد شكل حتى الناس لا يفهمون، التشابه هذا. لذا نحن في هذا الكتاب بينا أن التشابه ضرورة في القرآن، مو أنه لماذا الله جعل آيات محكمات ومتشابهات، أساسا لا يمكن إلا أن يجعلها محكمات ومتشابهات، لأنه أكو اتجاهين في فهم المحكم والمتشابه. اتجاه أن الله كان قادر أن ينزل قرآنا كله ماذا؟ محكم، ولكن حكمته اقتضت أن يجعل بعضه محكما وبعضه ماذا؟ متشابها. وهذا هو الاتجاه العام عند المفسرين. لذا صاروا في ذكر 7 أو 8 أو 10 من الوجوه. لماذا الله جعل قرآنه متشابه؟ واحد قال حتى كل شيء لا يفتهم. يا أبو كتاب هداية هذا، ليش كل شيء لا يفتهم؟ واحد قال حتى يجتهدون، واحد قال حتى يحرك العقل الإنساني، وإلا إذا كل شيء واضح ما حد يشتغل على القرآن الكريم. ومولانا من هذه الوجوه اليمين واليسار منه. أما الاتجاه الآخر يقول لا، التفت جيدا، يقول وجود المتشابه في القرآن من قبيل ما ورد في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، لأنه هذا الماء عندما يأتي في القدر وفي الأقدار وفي هذا العالم يعلوه ماذا؟ يعلوه زبد. يعني يمكن أن يوجد ماء بلا زبد؟ يقول لا، إذن ليس بماء، هو الطبيعة عندما يأتي إلى هذا العالم يعلوه ماذا؟ زبد. وأنت ينبغي أن تتجاوز وتعبر هذا الزبد لتصل إلى ماذا؟ إلى الماء. طبيعة تلك الحقائق عندما توضع بلباس الألفاظ يعلوها ماذا؟ يعلوها التشابه، فعليك أن تتجاوزه للوصول إلى المحكم. فهي ضرورة، مو أنه الله اقتضت حكمته، لا، أصلا مقتضى طبيعة اللفظ هو هذا. من هنا ينفتح لنا باب أن الألفاظ موضوعة لمصاديقها المتعارفة، لو تشمل كل المصاديق المتعارفة وغير المتعارفة، وهذا باب جديد ماذا؟ في فهم معارف القرآن الكريم. على أي الأحوال، هذه فد مقدمة كانت، حتى أنه تعرفون بأنه هذا البيان الذي يقوله العرفاء من أهم قواعدهم المعرفية، وهو أن هناك حقائق، هذه الحقائق لا يمكن أن تبين بلسان ماذا؟ حتى بلسان العقل، فضلا عن بلسان الخيال والحس المشترك واللفظ. يعني العقل أيضا لا يستطيع أن يقف عليها. لماذا؟ لأن العقل كأي قوة من القوى الأخرى، كيف أن البصر له محدود في المدركات، لا يستطيع أن يدرك غير المدركات البصرية؟ يستطيع أن يسمع البصر يسمع؟ لا يستطيع. العقل أيضا ما يتعلق بالمفاهيم الكلية يستطيع أن يقف، أما ما يتجاوز المفاهيم الكلية وإذا صارت الحقيقة سنخ حقيقة عينية خارجية، بعد العقل له دور أو ليس له دور؟ من هنا تجدون ورد التركيز في كلماتهم، طور وراء طور العقل، طور وراء طور العقل. وبهذه الصغرى المستشكل يأخذها بيده ثم يطبق عليه ماذا؟ الكبرى. وهي الكبرى ماذا؟ أن كل ما هو موجود يمكن التعبير عنه، وما لا يمكن التعبير عنه فليس ماذا؟ فليس بموجود. واضح البيان؟ هسه تعالوا شوي خلنا نقرأ العبارة. لا ما يؤمنه، أقول هذا المستشكل بيقول، هذا إشكالات المستشكل ينطلق منها الكبرى، ما يذكر لي الكبرى وإنما يقول الصغرى أنت تقولها، هذه صغرى القياس وكبرى القياس كذا. ولكن أول الكلام، من قال لك أن كل ما لا يدرك بالعقل ليس بموجود؟ هذا أول الكلام. كل ما لا يمكن التعبير عنه بلفظ ليس بموجود، هذا أول الكلام. بل تفضلوا. يعني هذا الذي قرآن إلى أعلى مراتبه فهو مثل، مو مثل، مثل بل بلي 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 أحسنتم. فلذا الغزالي يقول الناس نيام إذا ما تنتبهوا. الآن كل اللي يرونه يرونه هذه حقائق موجودة، عندما ينتقلون من هذه النشأة إلى نشأة أخرى يجدون أن كثيرا منها بل كانت ماذا؟ كانت سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إذا تذكرون السيد الطباطبائي، هذا المثال احنا ذكرنا لكم إياه، قلنا لكم بأنه سيد الطباطبائي يمثل الحقيقة بمثال هواي لطيف. يقول لو أن الإنسان ولد وهو أمام مرآة لا يستطيع أن يدور برأسه إلى الخلف، فيرى في هالمرآة حربا وسلما وأكلا وشربا وضربا وتنازعا وكلها، يتصور أنها ما هي حقائق، هذني كلها حقائق. وكل ما يقول له يا أخي والله بالله عباس حسين شلون نقسم لك هذني الصور والحقائق، الحقائق في حقيق في مكان آخر وفي نشأة أخرى، الحقيقة هناك هذه انعكاسات تلك الحقيقة. يقول شلون أقول حقيقة أمامي؟ كما أن النائم في حال النوم وتقول له بأنه هذه رؤيا يقبل منك في حال النوم، متى يقبل منك؟ إذا استيقظ من نومه يقول رأيت رؤيا. هؤلاء يعتقدون بأن الدنيا لها تعبير وتعبيرها البرزخ، وأن البرزخ له تعبير وتعبيره ماذا؟ الحشر الأكبر. المهم في النتيجة هسه نوصل لو ما نوصل ما ندري، المهم هذا اللي هنادى نقرأ هسه. بل تعالوا معنا مولانا إلى بلي ما أحسنتم بلي ساء، ولكن نرجو الله أنه باختيار نروح، مو أنه في النتيجة يأتيهم بغتة. أقول على طريقة نحن نقرأ المتن، أقول الشرح وبعد ذلك نرجع إلى المتن. في صفحة 349 قال: أقول هذه شبهة أخرى دالة على امتناع حصول غايتهم المطلوبة. الغاية المطلوبة هي ماذا؟ أن الإنسان هو المظهر الأتم، ومتى يصير المظهر الأتم؟ إذا وصل إلى الكمال الحقيقي. وهنا نثبت لكم أن الوصول أن ذلك الكمال الحقيقي موجود أو غير موجود. ها غير موجودين، ما أدري واضح ولا الآن. إذن كان ينبغي أن يقول ماذا؟ شوفوا ترتيب من الناحية الفنية، كان ينبغي أن يقول غير موجودين، وعلى فرض الوجود هو العقل الأول، مو أنه يقدم الإشكال الأول ثم يؤخر ماذا؟ هذا الإشكال الثاني. هذه شبهة أخرى دالة على امتناع حصول غايتهم المطلوبة والوصول إلى غرضهم المرغوب فيه المسمى بالكمال عندهم عند العرفاء، وذلك لأن الكمال الذي يقولون به كالأمر الممتنع أصلاً لا يوجد، لا يمكن تحصيله. لماذا لا يمكن تحصيله؟ لأنه لا توجد عبارة عنه، وما لا عبارة عنه فلا ماذا؟ فلا وجود له. لأن حصوله، حصول ذلك الكمال الحقيقي، لأن حصوله يستلزم امتناع، يستلزم امتناع إدراكه. حصول ذلك الكمال الحقيقي يمكن إدراكه بالقوى العقلية وبالعلم الحصولي أو لا يمكن؟ ها؟ قالوا لا طريقة للوقوف على تلك الحقائق العينية من خلال ماذا؟ علم اليقين، كما قال ماذا؟ كما قال المحقق الطوسي. لأن حصول ذلك الكمال الحقيقي يستلزم امتناع إدراكه بالعلم الحصولي، وكل هاي صور القياس كبراه، وكل ما كان حصوله مستلزما لامتناع إدراكه الحصولي يكون ممتنع ماذا؟ يكون ممتنع التحصيل، لا يمكن تحصيله، فيكون الكمال المطلق عندهم أمرا ممتنع التحصيل. فإذا كان فيكون ماذا؟ فيكون ذلك ممتنعان. إذن الإنسان يستطيع أن يصل إلى ذلك الكمال الحقيقي أو لا يصل؟ لا يصل. إذن كيف يمكن أن يكون هو المظهر الأتام؟ وبيان ذلك أن من الأصول المقررة عند العرفاء هذا الذي أشار إليه الشيخ في صفحة 390 من الجزء الأول من الجزء الثالث، وبينه المحقق الطوسي. وبيان ذلك أن من الأصول المقررة عندهم أن الكمال الحقيقي المطلق لا المقيد لديهم لو وصل إليه السالك وأدركه حضورا وشهودا وعينا لما أمكنه أن يتصور ذلك بالقوة ماذا؟ بالقوة العاقلة. مو فقط لا يمكن أن يتصوره هو بالقوة العاقلة، بل تلك الحقيقة لا يمكن أن تحاط بالقوة العاقلة. التفتوا هاي الجملتين، أكو فرق بيناتهن. مرة نقول أنا لا أستطيع أن أدركه بقوة العاقلة، ولكن هو في نفسي قابل أن يدرك، بس أنا لا توجد عندي قابلية. واضح؟ ومرة لا، هو ذا وهو تلك الحقيقة قابلة لأن تحاط بالعقل أو غير قابلة لأن تحاط بالعقل، غير قابلة لحاط بالعقل. مرة أنا لا أسمع، ومرة أن الشيء غير قابل لا ماذا؟ مرة أنا لا أرى، وأخرى أن الشيء غير قابل ماذا؟ للرؤية البصرية. الجملة الأولى أنه لا يدرك بالقوة، لا يدرك بالقوة العاقلة، بالقوة العاقلة لا يمكن إدراك تلك الحقيقة. الجملة الثانية ويحاط بالصورة العقلية تلك الحقيقة وذلك الكمال الحقيقي لا يمكن أن يتصور بالقوة العاقلة ويحاط بالصورة العقلية. فإن الآفاء آراء متفقة، العرفاء، فإن الآراء متفقة على أن للعقل طورا خاصا في الإدراك، يعني له دور خاص ومرتبة خاصة لا يمكن للعقل أن يتجاوز عنه عن ذلك الطور الخاص، كما هو حال سائر المشاعر. هذا ليس مختصا بالعقل، الباصرة كذلك، السامعة كذلك، الحاسة كذلك، المتخيلة كذلك. فإن لكل منها من المشاعر مرتبة مخصوصة في الإدراك ومدركات خاصة ماذا بتلك المرتبة لا يتعلق إدراكاتها. أنا أتصور لو كانت إدراكاتها واي كانت أفضل، إدراكات تلك المشاعر مو إدراكاتهم، إلا أن يقول إدراكات السالكين بتلك ماذا بتلك المشاعر، والأمر سهل، لا يتعلق إدراكاتهم إلا بها في تلك المرتبة ماذا إلا بتلك المدركات، إلا بها بتلك المدركات في تلك المرتبة خاصة. على هذا الأساس فللعقل أيضا مرتبة مخصوصة في إدراكه ومدركات خاصة لا يتجاوز إدراكه عن تلك المدركات. وهذه هي هذا الذي قلناه مرارا بأنه العقل، أن تلك الحقائق طور وراء طور العقل. هذه العبارة التي تكررت في كلمات القوم واللي أشار إلى مصادرها شيخنا الأستاذ شيخ حسن زاد آملي في الأسفار الجزء الأول، يعني تعليقاته على الأسفار هناك في صفحة 141، يقول: ولهذا قيل إن هذا طور وراء طور العقل، القائل هو الشيخ الأكبر في الفتوحات والفصوص، وبعده قد كثرت هذه العبارة في صحف تلاميذه ولتلاميذهم، قال في أول الفتوحات بعد تمهيد كلام: وعلم الأسرار وهو العلم الذي فوق طور العقل. إذن اتضح مرادهم من علم الأسرار ما هو. علم الأسرار يعني ماذا؟ يعني علم الحقائق. وعلم الحقائق مو يعني أنه أنت كتمت عني أنا أجي تعلمني، مو هذا مراد، بأنه هو طريق له منهجه الخاص لا يمكن التعبير عنه بألفاظ. وفي شرح القيصر على الفصل الإبراهيمي: إن طور المعرفة فوق طور الإدراك العقلي، أي الطبعة الحجرية الصفحة 179. وكذلك على الفصل العزيري: الكشف التام هو فوق طور العقل، الذي هو في صفحة 304 من الطبعة الحجرية، ومواضع متعددة أشار إلى هذا النص. قال: فللعقل أيضا مرتبة مخصوصة في إدراكه ومدركات خاصة لا يتجاوز العقل في إدراكه عن تلك المدركات. فكما أن البصر مثلا لا يقدر أن يتجاوز عن إدراك الكيفيات المبصرة ويدرك الأصوات والنغم، فكذلك العقل لا يمكنه أن يتجاوز عن إدراك الكليات المعقولة. يعني بعبارة أخرى دائرة عمل العقل هي المفاهيم وليس إلا هذا دائرة. إذا كان الشيء وراء المفهوم، وطبيعة الحقائق الخارجية شيء وراء ماذا؟ وراء المفاهيم. بعد هذه بالعقل يمكن إدراكها أو لا يمكن؟ لا يمكن، الطريق مغلق. فأنت دائما تنال من الأشياء على أقصى ما تصل إليه من البحث الفلسفي والعقلي، وهو ماذا؟ مفهوم الشيء. أما حقيقة الشيء، لذا أنتم تجدون بأن هذه المفاهيم لو تراكمت عند الإنسان بعضها على بعض تؤثر أو لا تؤثر. في كثير من الأحيان وجودها ماذا؟ كعدم، لا أثر. ما بخلاف أنه حقيقة واحدة من الحقائق الخارجية لعله لها تأثير أضعاف مضاعفة لكل هذه المفاهيم التي نملكها عن الحقائق الخارجية. قال: فكذلك العقل لا يمكنه أن يتجاوز عن إدراك الكليات المعقولة ويدرك العقل الحقائق الكشفية والمعاني الذوقية. جيد. فإذا كان العقل الذي هو أعلى مراتب بالنفس وأقربها إلى القدس والملكوت لا يستطيع أن يدرك. فما بالك بالقوة التي دون ماذا؟ العاقل من الخيال والحس المشترك والواهمة وإلى غير ذلك. فإذا امتنع أن يحاط الكمال المذكور، يحاط ماذا؟ بالصورة العقلية. فامتنع أن يتعلق به أي بالكمال المذكور شيء من القوى الجسمانية المدركة، لأن هؤلاء كانوا يعتقدون أن هذه القوى كلها من الخيال والحس المشترك وغيرها كلها قوى ماذا؟ جسمانية. فامتنع أن يتعلق به أي بذلك الكمال الحقيقي المذكور شيء من القوى الجسمانية المدركة ويختص بحفظه، امتنع ويختص، هذه معطوفة على امتنع، ويختص بحفظه وإحساسه وتخيله ومحاكاته. في قوسي، واحنا عندنا قوسين للمفاهيم، قوس الصعود وعندنا قوس ماذا؟ قوس النزول. قوس الصعود أنه ترى الشيء يأتي إلى الحس المشترك ثم تقشره فيكون في الخيال ثم يكون في الوهم ثم يكون ماذا؟ مفهوما كليا. هذا قوس الصعود المفاهيم. قوس نزولها إذا أدركت حقيقة من الحقائق الكلية ماذا تفعل؟ ها؟ تعطيه أولا للحافظة، هذه الحافظة تنزلها إلى الواهمة، هذه الواهمة تنزلها إلى المتخيلة حتى تضع له معنى يشبهها. فلهذا إذا عندك فالصورة رهيبة، أنت ايش عندك الصور الجزئية الرهيبة، الكلب، الذئب، السبع، تصورها بهذا الشكل. فعندما تريد أن تمثل فرعونا من الفراعنة شلون تمثله؟ ما تمثله في الطير، تمثل مولانا في ذئب نص وجه كذا نص وجه كذا. لماذا؟ لأن هاي المحاكات الموجودة عندك، هذه الصور السبعية، فعندها تنتقل إلى الخيال، ومن الخيال إلى الحس المشترك، ومن الحس المشترك إلى ماذا؟ تضع لها ألفاظ، هذه الألفاظ تضعها لها جرس ينسجم مع ماذا؟ ها؟ ينسجم مع تلك المعاني. ولعل نظرية القائلين بأن هذه الموضوع ألفاظ موضوعة وضعا ذاتيا مرادهم هذا المعنى، مو ذاتيا يعني أكو علة ومعلول، لا لا لا، ذاتية هذا يعني أكو هناك نحو من السنخية بين الألفاظ وبين ماذا؟ وبين المعاني. قال ويختص بحفظه وإحساسه وتخيله ومحاكاته. لماذا قال فامتنع؟ فامتنع أن يتعلق به شيء من القوى، هذا تعليل لامتنع الثاني ويختصه، لأن القوة العقلية المجردة التي هي أقرب القوى إلى صرافة النفس وأبعد القوى يعني القوة العقلية عن اللواحق المادية والعوارض الخارجية، لأن القوة العقلية المجردة لا تدركها، فكيف بما هو ماذا؟ بالقوى التي دون القوة العقلية. فهذه القوى الجسمانية التي إنما تدرك الأشياء محفوفة بالعوارض واللواحق أحرى بذلك، يعني أحرى بأن لا تدرك الكمال المذكور، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان زائد. وإذا كان كذلك يعني لا يمكن أن تدرك تلك الحقائق بالقوة العقلية ولا يمكن التعبير عنها ماذا؟ بلفظين. فما لا يمكن التعبير عنه فهو موجود أو غير موجود؟ غير موجود. وإذا كان كذلك يعني لا يمكن إدراكه حصولا ولا التعبير عنه لفظا، فامتنع أن يعبر عنه أيضا بشيء من العبارات. إذا لم تستطع أن تدركه عقلا ثم من العقل في قوسه النزول يصل إلى اللفظ، يمكن التعبير عنه بالألفاظ أو لا يمكن؟ وإذا عبر عنه بالألفاظ يكون ماذا؟ ها؟ ليس هو وإنما مثله، ليس هو، أقصى ما يكون فهو ماذا؟ فهو مثله. أنت ماذا ينبغي عليك؟ ها؟ تلزم هذا المثل وتجعله كالحبل، لماذا؟ لتصعد. أنا وأنت سوينا مولانا، يا ليت همتنا وقفنا عند العقل، نزلنا إلى المادة الخارجية، يعني سوينا جسم ووقفنا عند الجسم حتى ما سمحنا لأن نصعد إلى ماذا؟ المجسمة. ماذا فعلوا؟ ها؟ هذه الأمور العقلية التي هي مجردة عن المادة الجسمانية أنزلوها إلى ماذا؟ ها؟ إلى أمور جسمانية. ثم فهموها وتجاوزوها ووقفوا عندها. وقفوا عندها، مو فقط وقفوا عندها بل كفروا من لم يقف عندها. النظرية السلفية شو تريد تقول؟ وهذا تريد تقول أنه هذه هذا وهذا هذا خلاص. قال: وإذا كان كذلك فامتنع أن يعبر عنه أيضا بشيء من العبارات. لماذا؟ يقول: لأن الألفاظ إنما وضعت بإزاء المعاني المعقولة، فما لا يعقل لم يكن مدلولا ماذا؟ للألفاظ. لماذا ليس يكون مدلولا للألفاظ؟ لأن دلالة الألفاظ على المعاني إنما تكون بعد تعبير تلك المعاني ماذا؟ بالألفاظ. والتعبير مسبوق ماذا؟ بتعقل المعاني، وتعقل المعاني بتعقل المعاني وانطباعها في الحافظة، ثم بعد الحافظة تخيلها في المتخيلة. إذا تذكرون قدرة قلنا بأنه المتخيلة حافظة مع ماذا؟ مع التصرف، مو الخيال، الخيال فقط حافظة، ولكن المتخيلة ماذا؟ حافظة مع التصرف، ثم تخيلها في المتخيلة، وبعد ذلك ماذا؟ محاكاتها بما يحاكى به من الألفاظ. واضح صار المعنى؟ بعد هذه الرحلة القوس النزولي نوصل إلى ماذا؟ نوصل إلى الألفاظ. عند ذلك فإحساسها بعد أن وصلت إلى عالم الخيال، عند ذلك ماذا؟ ننزلها إلى عالم ماذا؟ الحس المشترك، ومن الحس المشترك تكون لفظة. خب سؤال، افتح قوس، هس القرآن شو نزل على قلب الخاتم؟ نزل معاني فإجى إلى عاقلته، ثم هو سوى ألفاظ، لو نزل لفظ ها؟ بهذا المعنى هسه لا تعبر عنه تحريف باعتبار انه اي بلي هو تعبير، ولكنه باعتبار انه تحريف. إيه؟ نظرية العرفاء تقولون بانه هو بوجوده الحقيقي اخذ ماذا؟ اخذ حقيقة القرآن. بلي ذاك هسه هذه الالفاظ نزلت عليه، يعني بعبارة أخرى نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني كان يجيب قلبه يخليه ألفاظ. هذا بحث من الأبحاث الأساسية في معرفة الوحي. الآن أنا ما أريد أدخل لأنه مو محل كلامنا، ولكن هو من محاور ومن النقاط المفصلية في فهم ماذا؟ في فهم هذه الألفاظ القرآنية. على إله أكثر من هذا ما نحكي نخاف بعده. قال: فإحساسها بالحس مشترك بعد وتعبيرها بذلك عنها، أي عن تلك المعاني التي قيلت. وعلى هذا الأساس فما لم يكن المعنى معقولا أولا قوس النزول ومتخيلا لم يمكن أن يدل عليه بالألفاظ المحسوسة والإشارات ماذا؟ الوضعية. فإذا تقرر هذا ظهر أنه يمتنع أن يعبر عن تلك الغاية التي هي الكمال عندهم بشيء من العبارات، عند ذلك ماذا؟ هاي الصغرى يطبق الكبرى، فيكون من الممتنعات والمعدومات الصرفة ضرورة. بأي بيان؟ يقول لهذه الكبرى: لأن كل ما ليس بممتنع ومعدوم صرف فهو حاصل وهو صالح لأن يعبر عنه، فينعكس إلى عكس النقيض ماذا؟ كل ما امتنع أن يعبر عنه فهو معدوم وممتنع، أو ممتنع ومعدوم ماذا؟ صرفون. كيف إذن تقولون بأنه الإنسان إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام فعند ذلك يكون المظهر الأتم؟ أساسا هذا المقام يمكن أن يصل إليه، يوجد أو لا يوجد؟ ها، لا يوجد. وعلى فرض وجوده، الآن إشكال آخر يترقى، وعلى فرض وجوده أو تنزل، عبروا عنه يتنزل، يقول لو فرضنا أن مثل هذا الكمال الحقيقي موجود وأن الإنسان يمكنه أن يصل إليه، فإنما يصل إليه بعد الموت لا ما قبل الموت. لماذا؟ لأنه ما قبل الموت هذه القوى معه، فتوصله إلى ذلك الكمال الحقيقي المطلق أو لا توصله؟ لا توصله. متى يصل إليها؟ ها؟ ما بعد الموت لا ما قبل الموت. وأيضا فإن تجرد القوة الناطقة القدسية عن القيود الطبيعية التي هي مبدأ الأخلاق الردية والأفعال الرذيلة على ما التزموه لكونه، يعني التجرد عن القيود لكونه شرطا للكمال عندهم، لا يتحقق بحقيقة ثبوتا إلا ماذا؟ إلا بالموت. نعم، في هذه الدنيا يمكن أن يتخلص عنها إثباتا لا ثبوتا، يعني أن لا يلتفت إليها، وعدم الالتفات إليها غير عدم وجودها. لذا نحن في أبحاث سابقة قلنا الإنسان ما دام في هذه النشأة، نعم، كل ما يستطيع أن لا يلتفت إلى الكثرة، لا أنه عدم وجود الكثرة. هنا أيضا يقول إذن وهو يريد الوصول إلى مقام ماذا؟ الإطلاق، وذاك المقام لا يمكن الوصول إلا التخلص عن القيود وعدم الالتفات إليه، يخلصه عن القيود أو لا يخلصه؟ لا يخلصه. لذا قال ولا يمكن تحققه، يعني تحقق ذلك المقام الذي هو التجرد عن القوة التجرد القوة الناطقة عن القيود الطبيعية، ولا يمكن تحققه بمجرد الإعراض عن تلك القيود الطبيعية وعدم التفات النفس إلى تلك القيود وإلى مقتضياتها وأفعالها وغاياتها، فإنها الملكات الطبيعية لا يمكن أن تتخلف عن الشخص بمجرد التصورات والأفعال المضادة لها، يعني بمجرد عدم الالتفات، فإن عدم الالتفات لا يستلزم ماذا؟ عدم الوجود. والوصول إلى مقام الكمال الحقيقي المطلق يستلزم عدم وجود القيود، لا عدم ماذا؟ لا عدم الالتفات إلى القيود. وما قيل يأتي، والحمد لله رب العالمين.